الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 17 في مسألة السنن الربانية. ولقد انتهى بنا الحديث في الدروس الماضية إلى ذكر أنواع من الفساد الذي نعيشه، وإلى ذكر أنواع من العقوبات التي نعيشها أيضا. وتبين لنا أن الخبث قد كثر، فحق علينا وحقت علينا سنة الله تعالى أن نهلك، ولكننا نرجو رحمة الله أن يأذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. فقد كثر الخبث فعلا في بلادنا على مستوى العقائد وعلى مستوى الأخلاق والسلوك، كثر الخبث وكثرت العقوبات وتنوعت. فالحمد لله رب العالمين، أحسبني قد ذكرت كثيرا منها، أو على الأقل نماذج منها، أو كما يقال كخطوط عريضة أو كمبادئ رئيسية لما نحن عليه الآن. ولقد أحببت أن أوضح ذلك بدراسة تاريخية حتى نصل إلى المراد وإلى المطلوب، وحتى نستطيع أن نكون على بصيرة من أمرنا ومما يراد بنا في العالم الغربي كله، وفي العالم الكافر الملحد كله، ومن المنافقين العلمانيين المرتدين، ومن الفرق الباطنية. فالأمم قد تداعت علينا، توشك هي الآن تداعت بالفعل، لأن هذه مرحلة يعني قد تكون في القضاء على الخلافة العثمانية، فأوشكت بالفعل خلاص، هي تداعت علينا حقيقة. فيعني ما الذي يتوقع في السنوات المقبلة؟ فعندئذ أردنا أن نقدم دراسة تاريخية حتى نكون على بينة من أمرنا. أولا، لقد علمنا أن من العقوبات تسليط العدو علينا، هذه من عقوبات الله سبحانه وتعالى، ليس فقط تسليط الطاعون والأوبئة والأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا، ولكن أيضا نجد تسليط العدو علينا. هو لا يستبيح بيضة المسلمين ككل، يعني لن يستطيع العدو أن يقضي على المسلمين كافة، فالأمة لن تموت أبدا، والنصر لها في النهاية. وهذه سنة من سنن الله كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وفعلا في آخر الزمان، في آخر غدرة يغدر بها النصارى، يخرج إليهم الجيش العظيم كما جاء في كتاب الميل الستة في صحيح مسلم، ويلقاهم ويهزمهم في النهاية. واليهودي يقول، يختبئ وراء حجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، وراء يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. يعني النهاية لهذه الأمة فهي لن تموت، لكن قد تستباح بيضة دويلة ما أو بلد ما بقدر الله عز وجل وبسنن الله عز وجل الذي قد علمنا بعضها ونجهل كثيرا منها، وهي محاولة فقط، محاولة قمنا بها لكي نكون على بصيرة من أمرنا، ولكي يرى كل إنسان رأيه، ولكي يحاول أن ينقذ نفسه وأن يستنقذها من النار مهما عذب في الدنيا ومهما كان من الصعوبة والألام في الدنيا. ولا زالت الزلازل تتسلط علينا حتى الآن كما رأيت في الليلة الماضية، أكثر من 150 هزة أرضية حتى الآن تحدث في بلادنا على الخفيف كده. يعني هذا من الممكن أن يعني يميتنا الله تبارك وتعالى بهذا الهدم، نعوذ بالله تعالى أن نموت بالهدم. فكلنا معرضون، كثر الخبث والعقوبات متنوعة، إنما العقوبة اللي هي على الساحة الآن وعلى الساعة الآن هي ماذا؟ هذه العقوبة هي الزلازل، هزة كده تلو هزة، أو هزة تلو هزة، فلعل الله تبارك وتعالى أن يهدينا بها، مع أني أرى غفلة شديدة وإعراضا شديدا وبلادة شديدة أو غباء شديدا، أرى كل ذلك، وقساوة قلب وضعف إيمان. يضرب المسلمون، يتألمون، يصيحون، يصرخون، وبعد ذلك يعودون إلى البلادة مرة أخرى، يضربون، يستيقظون دقائق أو ساعات، ثم يعودون إلى البلادة مرة أخرى. فما الذي يتوقعونه إذن؟ فما ظنكم برب العالمين؟ إننا نعيش أياما صعبة جدا. أما هذا الذي ولي على عرش أمريكا الآن كصاحب أكبر دولة شيطانية عرفها التاريخ، وكصاحب أقوى دولة تتمتع بأسباب قوية جدا في العتاد الحربي بقدر الله عز وجل، وكما رأينا أن ذلك من سنن الله أن تقوى البلاد الكفار وأن يكونوا مجتمعين مؤتلفين وأن يتحدوا علينا، فهم في شقاق إلى يوم الدين، والخلاف بينهم كبير جدا. وعودوا إلى التاريخ ترون أن الخلاف عميق جدا بين هذه الدول، ولكن بقدر الله وبسنة الله تأتلف قلوبهم او يأتلفون على الاقل في الظاهر عندما يظهر المسلمون وعندما يواجهون المسلمين. في هذه الحالة تجدهم قد اجتمعوا وما ذلك الا بعقوبة من الله عز وجل. يبقى بسنة الله سبحانه وتعالى في عقوبة للمسلمين لكي يؤدب الجيل الجبان او الاجيال الجبانة بشدته انه يقوي الكافرين. وكما قلنا ايه المرجع عن هذا؟ مفيش مرجع ابدا الا قوله تبارك وتعالى يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. يبقى الايمان يتمحص، القلوب تتمحص، تكون موحدة تماما. وبعدين الولاء فيجتمع الأمة، تجتمع الأمة على قلب رجل واحد. ما هو التوحيد ايه؟ أول نتيجة له الولاء والبراء، ما هو ده العقيدة، هذا هو التوحيد. وهذا الذي ذكرناه في بداية هذه الدروس من السنة الربانية، لابد من تمحص الإيمان. وبعدين الإيمان نتيجته ايه؟ الولاء والبراء. النتيجة ايه؟ تآلف قلوب الموحدين وتآلف قلوب المسلمين وبيعة كاملة، بيعة كاملة، ويذرون هذه الدنيا ويأتون الآخرة على الدنيا ليس كما هو واقع الآن. فعندئذ يمحص الله تبارك وتعالى، يترتب على ذلك ان يمحق الله الكافرين، ان يمحق الله اوروبا، ان يمحق الله امريكا، يعني ذلك بالنقص والخلل والاختلاف والشقاق الذي يقع بينهم والحروب التي لا تكاد تنتهي بينهم، ويسهل امرهم علينا في هذه الحاله. لكننا نحن لم نصل الى مرحله التمحيص بعد، ولسه في البدايه. نريد ان نصل الى عقيده صحيحه، الى توحيد صحيح، الى ولاء وبراء صحيحين، وعندها نبدا في سنه التمحيص، نجد نتاجها وثمارها بفضل الله عز وجل، ونجد محق الكافرين. لما ده متى يحدث؟ نحن ما زلنا في البداية، ما زلنا في البداية. الأمة لن تستباح بيضتها أبدا ككل، وإنما تستباح بيض الدويلات كما هو الآن في البوسنة والهرسك، وأجرهم عند الله وحسابهم على الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر تقصيرنا نحوهم، وأن يذل من خذلهم، وأن يفضحه في عقر داره، وأن يرينا فيه يوم نحس مستمر، وأن يرينا فيه عجائب صنعه وقدرته، وسبحان الله العظيم. إذن هي دراسة تاريخية نريد أن نبين بها تسلط الأعداء على الأمة المسلمة، لأن نحن الآن نواجه حروبا صليبية. فالذي يقول لي على أمريكا الآن صريح جدا، تصريحات ما فيش مواردة، هذا أفضل عندي، وإن كان الكل خلاف، وإن كان الكل كلابا فهذا أفضل عندي. لماذا؟ لأن المسلمين قد يوقظون، قد يوقظون بهذا الوضوح وبهذه الصراحة. متى يوقظ المسلمون؟ وهذا المسمى ببطرس غالي يحمل أسود قلب تجاه المسلمين، وكان وزيرا هنا لدولة إسلامية كبرى ينظر إلى العالم الإسلامي. ثم صرح أمره، هو أمره مفضوح عند كل الموحدين الدارسين للتاريخ والقرآن والسنة، ولكن عندما ذهب الى هناك فضح امره وانكشف امره تماما. هو الذي حمل عبء الموضوع كله في البوسنة والهرسك، هو المخطط، قد يكون المخطط الاول. فهذا الذي جاء على امريكا، ما الذي كان يفعله الرئيس السابق في امريكا؟ كان يفعل ما يريد، كان يريد ان يدمر المسلمين بالمسلمين. شوف بقى، يدمر المسلمين، شوف الظالمين بالظالمين، يريد ان يدمر المسلمين بالمسلمين. هذه خطته، ويظهر على انه حمل الوديع وانه صاحب النظام العالمي الجديد، وانه كلا كلا لا يختلفان، فالنظام هناك واحد، فالجديد افضل لانه صريح. ولكي تستبيل سبيل المجرمين، ولتستبيل سبيل المجرمين، يعني سبيل المجرمين حتى ينبوش، يعني هل واحد يقول ايه بس لا اله الا الله؟ يعني مثلا في مدرسة اعدادية تابعة للازهر، انظروا الى الخيبة التي نعانيها والى يعني خيبة الامل، ولكننا لا نيأس من رحمة الله أبدا، وإن كنا قد يئسنا من أنفسنا ومن هؤلاء الناس الذين نعيش بينهم. في مدرسة العائلية السنة الأولى الأزهرية مثلا، يعني علمته من ابني، مفيش كذب، ولد في أولى إعدادي يدرس، يدخل مدرس الخط. مدرس الخط ماذا يفعل؟ يفعل شيئا عجبا، لا يدرس له بالخط، وسنه رجل كبير صوفي امتلأ بالعسل، يقول لهم السلام فيك سيدي عيشة، هذه كل القصة. وهو يعني حنين قوي كالحية، كلام ناعم رقيق، فاجتذب قلوب الأطفال. هم في السنة الأولى الإعدادية، فأصبحوا يحبونه. كان الذي سيكون منهم موحدا بعد ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال في آخر الحصة: يا أولادي ادعوا لبوش، لبوش ينجح. لماذا؟ لأنه هو الذي أصبح اقتصادنا. هؤلاء خريج الأزهر اللي هيبقوا دعاة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. خطر شديد جدا على الأمة من كل حجب وصوب. ومن هنا اردنا ان نبين تسليط العدو على مراحل التاريخ المختلفة، عشان نشوف العدو هيتسلط علينا ازاي الان.
يعني ايه الاسلحة التي كانت في ايدي العدو، ما هي الظروف على مدى التاريخ، وما هي الظروف الان، حتى نتبين امرنا ولتستبين سبيل المجرمين باذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اولا لو اخذت على سبيل المثال هذه الايات من سورة المائدة، وهي الايات العمدة في قضيتنا هذه، يعني ليست في قضية السنن، وانما في قضية الصراع بين الامة المسلمة وبين الامة الكافرة، بين من يدافعون عن بيت المقدس للتوحيد وبين من يريدونه للتثليث والكفر. هذه الآية من سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ يعني ساعة جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جعل فيكم أنبياء، قادتهم أنبياء، مرشدوهم ليسوا علماء فقط وإنما هم أنبياء، دي من رحمة الله عز وجل، والنبي لا ينازع ولا يخطئ فهو معصوم من ناحية البلاغ الرسالة والبلاغ العلمي، فما الاختلاف صعب قوي في عهد الانبياء، لان النبي يقول كلمة من ردها فقد كفر، فانبياء هذه من نعمة الله عليهم، جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا، ملوكا يعني ايه، له امرأة له قادم، يعني هو له بيت له شيء يتحكم فيه، اذا له اوامر ونواهي، اذا هو ملك، مش واحد بيدي امر ونهى ومخلوق اخر يأتمر بامره وينتهي بنهيه، اذا هو ملك. وجعلكم ملوكا، هذه من نعمة الله عز وجل، ده في انبياء يقودون وفي ملوك. واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين، اي في وقتها، فافضل امة في العالمين هي امة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. الله كتب القدس، هذه الارض المقدسة وما حولها، مسجد الاقصى وما حوله، كتب ذلك للامة المسلمة، والأمة المسلمة من عهد آدم إلى عهد النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلها أمة واحدة، أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، هذه الأمة أمة واحدة. فكتب الله لكم، يعني ليس كتب اليهود، لا، كتب للمسلمين إلى يوم القيامة، والنهاية هي أن المسلمين يحررون المسجد الأقصى ويدخلونه ويدخلون اليهود وينتصرون على النصارى وإلى آخره كما قد علمنا. فهذه الارض كتبها الله لكم، تكون الارض المقدسة التي كتب الله لكم، ولم ترد ابدا ارض وصفت بانها مقدسة في كتاب الله الا هذه الارض، مع ان ارض مكة ايضا مقدسة وفيها القادس الذي هو بيت الله الحرام والمدينة ايضا وما الى ذلك. فهذه الارض مقدسة، مقدسة لماذا؟ انظر الى تاريخها بوجود الانبياء، ببعثة الانبياء، انظر الى ما قاموا به من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل، انظر ايضا الى الجهاد والى الدماء التي تهراق الان على مدى التاريخ كله حول هذه البقعة. ما هي اطول معركة في التاريخ؟ لو سألت هذا السؤال، ما هي اطول معركة في التاريخ؟ يجب ان تجيب على الفور بغير تردد، فتقول ان اطول معركة في التاريخ كله هي المعركة بين المسلمين والنصارى، واليهود كده على فرع بعد ذلك، معركة بين المسلمين والنصارى الى ان يرث الله الارض ومن عليه. ولكن الناس يجهلون التاريخ ويجهلون المستقبل ايضا، في كتاب الفتن وفي الكتب التي ذكرت ذلك، يعني كتب كثيرة جدا صنفها عمالقتنا من السلف، فالناس يجهلون، الناس يتغذون من الجرائد العلمانية الكافرة المرتدة، الناس يتغذون من الجهاد التلفازي ومن الاذاعة، والمنافقون قد استولوا عليها تماما وقد صاروا يغذون الناس بالسموم، فحرفوا العقائد وحرفوا المعلومات وحرفوا التاريخ وبدلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون. الناس يضيعون أوقاتهم في تصفح الجرائد وفي أخذ علومهم منها، الناس لا يفتحون كتاب الله إلا قليلا، إنما أتحدث عن المصلين الذين يأتون المساجد ويقرؤون القرآن، أقول لكم لا يفتحون القرآن، لا يتصفحون القرآن إلا قليلا، وإن تصفحوه بغير تدبر ويعني لا يعلمون الكتاب إلا أماني قراءة تلاوة بغير فهذه كوارث، وثم لا يقرؤون كتابا دينيا الا ان يكون مجلدا بمجلد فاخر ضخم وقد زين وزخرف بماء الذهب وما الى ذلك، فعندئذ يقتني هذا الكتاب، خصوصا لو كان ببلاش، كثر منه فيقبلوا على ان يستمع هذا الكتاب ثم لا تراه يقرأ فيه، وان قرأ فانما يقرأ صفحة او صفحتين او اكثر قليلا ثم يغلق الكتاب، وان قرأ الكتاب فانما يقرأه عند النوم فلا يستوعبه، وان استوعبه فلا يعمل به. هذه حال اكثر الناس الان، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى ازاي الاذاعة والتلفاز ما تشتغلش؟ يبقى ازاي العقائد لا تحرف؟ كيف لا تحرف العقائد؟ والمصدر هي هذه السموم من الاذاعة والتلفاز، وكما قلت لكم هذا هو الازهر رجال صوفية، وهذا الرجل يقبل كل المدرسين يقبلون يديه يقولون يا مولانا ويا مولانا، فهو ضخم الجثة والمنصب، ويعلم الاولاد هذه المصائب هذه الانحرافات في العقيدة، ويأمرهم ان يدعوا لمن؟ لبوش، لان ينجح. فإنا لله، ولبس عنا نفس الأول، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي نتوقعه بعد؟ لا والله بقى لا يضركم من ضل إذا تليتم، بس شرفها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن أخذنا هذه الآيات يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، هي هذا البيت إيه المقدسة؟ فيها الأنبياء، بعث فيها الأنبياء، جاهد فيها الأنبياء، الدماء هناك لا تتوقف إلى يوم القيامة. اي معركة في العالم حتى في جزيرة بلقان، اي معركة في العالم الدماء تتوقف فيها قليلة هي، بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما في هذه الارض المقدسة الى ان يرث الله الارض من عليها. ومن اراد الدليل باللغة والشرع في شرح اسمه تعالى القدوس في الخطبة الثالثة والرابعة من سورة الجمعة، فالله المستعان قدمناها هنا والحمد لله رب العالمين. اذا دخول الارض المقدسة مقدسة باي شيء؟ بالدماء. الصلاة تقديس، تطهير تطهير تطهير، الوضوء تقديس، الاستنجاء تقديس، الصدقة تقديس، وهكذا اصلاح ذات البين تقديس، كل الاعمال الصالحات تقديس. اعلى انواع التقديسات هي ماذا؟ الجهاد، وذروة سنامه الجهاد، القتال في سبيل الله، التقديس بالدماء. ولما نزل الملائكة، بل لما نزل قادة الملائكة زعماء الملائكة كانوا في غزوة احد ينظرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويهاجمه 70 رجل، 70 رجل من الكافرين يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله جبريل وميكال زعماء الملائكة، ودماؤه الطاهرة تسيل على لحيته العظيمة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، انه يقدم تقديسا لله، يقدس نفسه لله، لا تستطيع الملائكة ان يقدسوا انفسهم بهذا الاسلوب، فلم يخلقوا لذلك. هذا اعلى انواع التقديس بالدماء التي تهرق في سبيل الله. الحروب حول البيت المسجد الاقصى على مدى التاريخ كله انما هي حروب حول الدين، حول الجهاد، فسبحان الله العظيم. ادخلوا الارض المقدسة كتبها الله لكم، فلا تكونوا جبناء، ما تبقى جبناء، وإلا فسيسيطر عليها الجبابرة. ولماذا هم جبابرة؟ لما خلقهم الله جبابرة؟ قلنا آلفا ذلك بسنة الله عز وجل، لابد ان يكونوا جبابرة. من تعيش تقوم مين؟ ستدعون الى قوم اولي بأس كبير تقاتلونهم او يسلمون. طب ازاي هو ذو بأس اشد مني واكثر مني ومع اخوه اكثر مني؟ امال التوقع يروح فيه؟ اين سلاحك الاول والتوكل على الله؟ اين سلاح الايمان؟ اين الابتلاء بسنن الله؟ هذه ذكرناها. اذا لابد لاعدائنا ان يكونوا جبارين، الا ان نصل الى سنة الله تعالى في التمحيص، وعندها يمحق الله الكافرين. مش جبارين ولا حاجه، سبوا اذلاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. الارض المقدسة اي في الدماء، الى ان يرث الله الارض من عليك، على ايدي الانبياء وبعدين على ايدي المخلصين الى يوم الدين. التي كتب الله لكم اي الامة الاسلامية، ليس اليهود وانما الامة الاسلامية اللي هي من عهد ادم الى يوم القيامة، التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. يعني نعوذ بالله تعالى ان نموت في سبيله مدبرين، فاولئك في الجحيم والعياذ بالله. شوف ذهب ليقاتل في سبيل الله ثم ضعف وجبن فارتد فانهزم. الذين ينهزمون لا يتوب الله عليهم، لهم عذاب شديد وبئس المصير. يعني هو داخل يقاتل في سبيل الله وبعد ذلك تهرب امام من؟ امام عدو الله. تبقى جبلنا هذا الحد عدو الله تهرب؟ ثم تموت، مت وادخل الجنة. انما تديله ظهرك تدبر تبقى جبان. لماذا؟ انتم جندكم من جنود الله عز وجل، فكيف تولي العدو دبرك؟ هذا لا يكون من الموحدين الصادقين الذين يطلبون احدى الحسنيين، اما الشهادة واما النصر. والشهادة اولى وهي اعظم بكثير جدا. النصر ده مسألة دنيوية، تشجيع عن التشجيع، ونتقوى به حتى نقيم شرع الله في الارض، وحتى يكون كل من على الارض موحدا لله عز وجل. ولقد علمنا سورة التسبيح والمسبحات واستعرضناها كثيرا وبينا فيها هذه القضية، والحمد لله رب العالمين. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هو مقبل إلى النجاح. متى يكون الفشل؟ عندما ينهزم عندما ينطلق على العدو اشوف كان نزاعا او في طريق الى النجاح ثم انهزم فشل والعياذ بالله تعالى. والفشل ده قد لا يكفره الله حتى اذا فشلتم وتنازعت المسألة كما ذكرناها في دروس التثبيت عن غزوة احد ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين يعني يخسروا الدنيا والاخرة تعوروا ليهزموا يتبهدل وبعد يروح النار ولا يتوب الله عليه الا ان شاء الله شيئا وسبحان الله العظيم. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوم جبلين. اما انت عايزين تحاربوا ليه؟ انت ربنا كده سبحانه وتعالى يفرض على الموحد اللي هو الفتنه والابتلاء ويبتلى المرء بحسب دينه فان كان في دينه قوه زيد له في الابتلاء. ما انت عايز ايه؟ ما الذي ترجوه؟ انت عايز اقامك ضعفاء كده تحارب فراخ؟ لابد ان يكونوا جبارين. اما الابتلاء بين الموحدين هم يقاتلون من اجل الطاغوت في سبيل الطاغوت هم يحبون الطاغوت وما في الفطرة من مثقال ذرة من حب للطاغوت ومع ذلك انظر كيف شحنت قلوبهم وما فيهاش المادة دي اصلا بحب الطاغوت فقاتلوا في سبيل الطاغوت. انتج حبهم للطاغوت ولاء وبراء فحاربوا في سبيله وباعوا انفسهم واموالهم في سبيله. من اشد حبا؟ حبكم لله اشد ام حبهم للطاغوت؟ طبعا هتقول لا 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 حبهم لله اشد بالكلام بس حبهم للطاغوت اشد انما الا من رحم الله كما قال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله. فهو لازم يكونوا جبارين. ما انت عايز تحارب مين؟ واحد زيك ده مساله دي سهله قوي ده تبقى مساله يعني جالسه تلاقي ده للموحدين تلاقي ايه؟ ده شويه قهوه رئاسه تخلص. لابد ان يكونوا جبارين لابد ان يكونوا جبارين. فان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. لا يريدون الجهاد لا يريدون القتال كيف يحاربون قوما جبارين كما نحن عليه الان. المنهزمون يقولون لك اين لنا بامريكا اين لنا باوروبا اين لنا بروسيا اين لنا بالصين اين لنا بكذا وكذا. هؤلاء المنهزمون فهم تائهون حائرون معرض يعني معاقبون بالتيه الان او التيهان يعني الامة حائرة معاقبة كما سنرى في نفس سياق هذه الايات. قالوا ان فيها قوم جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. طيب يعني هم جبارون فكيف يدخلونها؟ خذ بقى المسألة تيجي ازاي؟ كيف تعوض الفارق بينك وبينهم؟ ازاي؟ هم قوم جبارون هم ضعفان على الاقل ادينا مرتين في القوة والعدد فلما لا نحارب؟ والله لو ادينا خمس مرات فالاسلام فيه متسع والجهاد الاسلامي فيه مراحل متسعة والحمد لله رب العالمين. ولقد علمتم كان سماكة الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مكة بدون قتال كفوا أيديكم إلى آخر الآيات والمعلومات. فإذا ما هو السبيل؟ نرى في هذه الآيات شيئا من هذا السبيل وهو الأساس كما علمنا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. إذا نمرة واحد أنهم يخافون يخافون من الله عز وجل لا يخافون من الجبارين. من الذي يخاف من الجبارين؟ إذا قل خوفك من الله ازداد خوفك من الجبارين وإذا ازداد خوفك لله قل خوفك من الجبارين وإذا ازداد بعد ذلك خوفك من الله ثم ازداد وعلى وعلى خافك الجبارون ها وعملوا لك ألف ألف حساب. هذه بسنة الله سبحانه وتعالى. أقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم فعلا أنعم الله عليهم بماذا؟ بالخوف منه. هم يخافون الله إذا لا يخافون الجبارين. أما المنهزمون والمنافقون والعلمانيون المرتدون الذين يحكمون البلاد الآن فهم يعيشون في الارض فسادا فان لهؤلاء بمواجهة امريكا ولا اوروبا ولا والخطوط الحمراء والزرقاء ان لهؤلاء الواقع المهين الذي نحن فيه. سنستعرض سيرة بطل من ابطال الموحدين وكان قوي العدد والعتاد ومع ذلك كيف هزم الصليبيين ورغم انوفهم كما سنرى الان ان شاء الله. فقال رجال من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب يعني الهجوم. خليك شجاع كن شجاع. طب شجاع ولا داخل كده من غير سلاح؟ ما هو الكرم فين؟ الشجاعة والكرم تكلمنا عليهما كثيرا ولا يعني لا اذكر منهما شيئا الان. لماذا تكلمنا عليهما كثيرا؟ الشجاعة والكرم ضدهما الجبن والبخل. الذين يخافون انعم الله عليهما عندهم شجاعة خوفهم من الله اورثهم شجاعة كبيرة على عدو الله. سبحان الله العظيم كيف تذكر الله في قلبك ثم تخاف من اعدائه الهيثم التفخيم اكثر من خوفك من الله. انا لله وانا اليه راجعون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. الهجوم الهجوم هذا هو الهجوم. نصرت بالرعب مسيرة. الكلام ده المفروض انه معلوم للجميع. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون بسنة الله عز وجل. إن كنت صادقا طبعا هم فيهم رسول، رسول كريم وكريم الله عز وجل، لو كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فموسى عليه السلام معهم وهارون أيضا رسول، إن رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل، يعني القيادة رسل. إيه اللي فاضل؟ الهجوم بس. هم ماشيين على المنهج مع موسى عليه السلام، الذي يتبقى إيه؟ الهجوم. شجاع، ادخلوا عليه هداد فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. كيف ندخل عليهم هم جبارون؟ كيف ندخل عليهم ونحن ضعفاء إذا ما قرنا بهم وبعددهم وبعتادهم؟ فقال وعلى الله فتوكلوا. لنقل وتوكلوا على الله، يبقى إذن وتوكلوا على الله وعلى الأسلحة التي معكم، وتوكلوا على الله وعلى موسى أنه معكم. لا 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 لا، وإنما قال بأسلوب الحصر وعلى الله الأول. وإن فتوكلوا يعني لا تتوكل على سلاح ولا على إنسان ولا بينك وبين الله، القلب متصل بالله. وعلى الله فتوكلوا، ده بقى لو كنتم موحدين. إن كنتم مؤمنين، كلام في منتهى الوضوح. هذه هي المواجهة بين الأمة المسلمة وبين الأمة الكافرة. انظر إلى واقعنا الآن، أنا مش هذا وقت فيه، أنت تعرفه. قارن بين الواقع المرير الآن وبين الذي كان. شوف شوف الكلام، الخوف من الله سبحانه وتعالى أكبر، وبعدين الهجوم، الشجاعة، وبعدين على الله يتوكلوا. الآن لا يعرفون حتى التوكل، كل واحد التوكل يعني ما يعرفش، الوكيل من أسماء الله يعني ما يعرفش، لأنه فاضل الجرايد والإذاعة والتلفاز والراقصات والداعرات، وفاضل كثرة الخرج فبس ممثلون. وبعدين هو بيجي يصلي، والله خرج من الكفر لأنه صلى، إنما ما عنده شيء من الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قل عليه ذات فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، ما تعبش نفسك، ما داموا فيها. إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، انظر، وأبدا يعني مش النهارده ولا بكرة، ما داموا فيها. ثم هم هنا هم فيها مش داخلين، شجاعة ايه وادخلوا عليهم الباب وتوكل على الله ايه وبتاع ايه، ومعاكم بولا وانا معايا سكينة ادخلوا عليهم ازاي، ما ينفعش الكلام ده. لماذا؟ خلاص مش داخلين. ثم انظر الى الوقاحة، فقالوا فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، احنا قاعدين هنا مفيش حرب، جبن، انظر الى طبق الجبن والبخل، سبحان الله العظيم، ان هاهنا قاعدون. فما الذي قاله موسى عليه السلام؟ قال رب اني لا املك الا نفسي واكثر، خلاص سقط في يدي، فكيف احارب هؤلاء؟ ولكنه لم يسقط، وانا هعمل ايه ونام؟ لا 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 لا، ان المساله بقى تحتاج الى دعوه على هؤلاء الناس. قال يعني كده افتح بيني وبينهم بالحق، مش نسقط. امر الله تعالى ان ندخل الارض المقدسه التي كتبت للامه الاسلاميه، وهذا رسول كريم كريم، وبعد ذلك ازاي مثلا؟ فذلك قال تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اذا خرجوا عن وعود الله، خرجوا عن فضل الله، خرجوا عن كرم الله، لم يرضوا لأنفسهم إلا الدون. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة في حالة استيهان دي، 40 سنة، شوف الفترة قد إيه، يعني من 67 إلى الآن مثلا كم سنة؟ مع أن كنا نحارب، لكن الراية لم تكن للا إله إلا الله، وإنما كانت لجمال عبد الناصر، كانت القومية العربية، كانت الزعامة الزعيم الخالد الذي لم ينتصر أبدا، سمينه الزعيم الخالد، لم تكن لله عز وجل. هشوف بقى التوهان ازاي، تعرفين نروح فين ولا نيجي منين، وكل واحد يجي ياخد المسلمين لسه، بوش شويه واللي بعده شويه واللي قبل شويه، كل وكل واحد يستأسد الان على المسلمين، مكران وجن ميجر، حتى المراه، حتى البوذيه، حتى المجوسيه، كله عامل اسود على المسلمين. توهان كامل لهذه الامه، ولكن بفضل الله تعالى نرى بادره امل وشعاع ضوء ونور فيما يسمى بالصحوة الإسلامية، وإن كانت ضعيفة وإن كانت ولادتها متعثرة، ومع ذلك ففيها الأمل، لأن لقد علمنا بسنة الله تعالى أن الأمة لا تموت، وإن مرضت فإنها لا تموت، وإن أصابتنا الأوجاع والأسقام والصواعين، وإن زلزلت لنا الأرض، وإن تهدمت علينا المباني، فالأمة المسلمة لن تموت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والعاقبة لهذه الأمة. فإذا نحن في واقع عصيب جدا، حال التوهان في هذا كما تعرض له بنو إسرائيل 40 سنة، ومعهم موسى عليه السلام ومعهم هارون، الى ان جاء يوشع ابن نون عليه السلام، وقدر له الله بعد 40 سنة ان يقود بني اسرائيل بعد ما جاءوا بقى، بس الضربة مش يوم ولا يومين، ده 40 سنة. ولكن بفضل الله وبرحمته فهو الرحمن الرحيم، دائما هو الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فبفضل الله اراهم العجب العجاب في 40 سنة دول، غشاهم بالغمام، انزل منها السلوى وما الى ذلك، كما قد علمنا في هذه الدراسات القرآنية والحمد لله رب العالمين. واذا فنحن يعني ما اشبه ذلك البارحة، يعني نحن الان يعني مسألة قريبة الشبه، حالة التيهان اللي فيه المسلمين الان والتيهان اللي كان فيه بنو اسرائيل. بعد 40 سنة جاء يوشع ابن نون عليه السلام بعد ان مات موسى وهارون عليهم السلام وقاد هؤلاء الناس ودخل عليهم الباب فعلا وتوكل على الله عز وجل ولم يتوكل على غيره ابدا ولم ينظر الى جبروتهم والى انهم قوم جبارون، لم ينظر الى ذلك وانما نظر الى ايمانه الى شجاعته وشجاعة قومه، وكل ذلك بعد النظر الى التوكل على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ففتح الله تعالى له هذا البيت بيت المقدس في يوم الجمعة، غير ان الشمس قد تضيفت للغروب. انظر شوف الجهاد كم هو كريم عند الله عز وجل، كم الجهاد للمكانة عند الله عز وجل. هذا نبي كريم يحارب الامة المسلمة، كتب الله لها بيت المقدس ارض المقدسة، فتضيفت الشمس والغروب فخشي ان يثبته، ولكن النهاردة استكفى ان يحارب المسألة كان يوم الجمعة، فنظر الى الشمس وقال انك مأمورة وانا مأمور، انك مأمورة بالغروب وانا مأمور بدخول البيت، ولو اثبتوا هتبقى مصيبة، اللهم احبسها علي. حتى فاوقف الله الشمس فلم تتحرك حتى فتح الله له بيت المقدس ودخل الارض المقدسة. سبحان الله العظيم، انظر كان الجهاد كريم على الله سبحانه وتعالى. مش انت خايف من قنبلة زرق؟ قنبلة زرق مين وبتعمل الارض دي كلها الدب القنابل والصواريخ والكل والاقمار والهيصة دي كلها، وبوش وكلينتون واللي بعده جون ميجر والكفار دول كلهم، الارض دي كلها قد ايه؟ لا تعدو مثقال ذرة اذا ما قورنت بالمجموعة الشمسية والفراغ اللي هتسبح فيه وماشية فيه. كم حجم الارض؟ لا شيء. كم حجم العمارات؟ مليارات المليارات 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 من الاصنام. العمارة بتبدو في القاهرة دي بس فقط على سبيل المثال، من الذي هزها بهذه القوة بمنتهى البساطة؟ سبحان الله العظيم، ده مجرد همسة كده. انت كثير طب الشمس دي الارض وما ومن عليها لا تعد مثقال ذره في هذه الشمس، قد الارض مليون مره وربع واكثر كمان. سبحان الله العظيم، الشمس دي في منتهى البساطه الحركه كلها تقف، ده لو الحركه وقفت في مسائل العلوم الارض تلتصق بالشمس. ادام الارض بقى مش هتدور حول الشمس وتمشي كده والشمس تتضاءل في الغروب والمساله كده ثبات، يبقى خلاص الجاذبيه بين الشمس والارض تغلب الارض وتلتصق الارض بالشمس وتنتهي المساله. لكن ولا يخاف عقباها سبحان الجبار العظيم. كده انت قاعد من قنبله ذريه لخاف، انت قاعد بتمسك الشمس ما تتحركش، وعلى الله تتوكلوا. ده ان كنتم موحدين بقى كنتم مصدقين الكلام ده ان كنتم مؤمنين. فسبحان الله العظيم، فاوقف له الله الشمس وفتح الايه؟ الجبارون دول متى جاءوا الى هذا البيت؟ هذا تاريخ يجب عليكم ان تدرسوه، انا ابدأ فيما بعد انما الان قبله لا نجد وقتا. جاءوا للبيت بعد ان كثر الخبث ايضا الى هنا، فسلط الله الجبارين على بيت المقدس، ده شيء بسنة الله عز وجل. كثرة الخمور، كثرة الزنا، تبرجت النساء اللي قلناها الخطب الماضية كثر، فسلط الله الجبارين على هذه الارض المقدسة. خلاص ما في حاجة بسنة الله سبحانه وتعالى عز وجل، فتحت ارض المقدسة وصارت تحت راية لا اله الا الله، ثم بقدر الله عز وجل ايضا بسنة الله، لان القدر يجري من خلال سنة الله عز وجل، وقد تكون من خلال افعال البلاد انفسهم، ولقد شرحنا ذلك وبيناه في الدروس الماضية والحمد لله رب العالمين. اذا كسر القبس مرة اخرى، ازدادت زاوية الانحراف بين خط لا اله الا الله وبين خط الكفر وبين خط المسلمين او واقع المسلمين، فانحرفوا عن هذا الخط وانحرفوا عن الصراط المستقيم، فسلط الله عليها ايضا جالوت وجنوده. لكن انظر بقى الى ما جاء في سورة البقرة وشرحناه في هذه السنن، يعني من خلال دراستنا لسنة الابتلاء. ولقد علمتم ان لم ترى الملأ من بني اسرائيل قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، من بعد موسى قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الى اخر القصة. قال لوط ما انتهت ايه وقتل داود وجالوت، شرحنا ذلك فعودوا لا ادري هو الدرس السابع الثامن التاسع لا ادري اذكر الان. فالهم اننا عدنا اليه، هذه مرحلة اخرى ايضا، كثر الفساد فين؟ في الارض المقدسة. ايه النتيجة؟ لا ينزع الفساد ولا ترد الارض المقدسة الى الامة الاسلامية الا بالدماء، هذا على مستوى التاريخ كله، لن ترد لنا القدس ابدا الا بالدماء ودماء من الموحدين. ان يوشع ابن نون عليه السلام لما رأى كما جاء في الحديث لا اذكر متنه وانما اذكر معناه لا يعني وهذا ثابت، لما اراد ان يفتح الله تعالى عليه القدس وهو نبي كريم، ما الذي فعله؟ ما الذي فعله؟ قال لا يتبعني منكم احد ممن بنى بيتا فلم يرفع سقفه او اشترى غنما وينتظر اولادها او ملك امرأة يريد ان يبني بها فلم يبني بها. يعني منشغل في الدنيا او كده ومنتظر ولك طب استنى الحرب بكرة او بعد اللي خليك انش بعيد عن ايش ايش فجيش معانا مش عايزينك. طب منشغل في الدنيا ادخل طالب الموت ابن داخل طالب الموت هم دول اللي حاربوا معايا بس يا وش عبد النور عشان كده يا رب وقف الشمس وقفت الشمس. فهنا ايضا لما انحرف المسلمون فيها وزال الضوء بالحراس فزاويه انحرافهم ارسل الله صلى الله عليه جالوت وجنوده. وعندئذ خرج للجهاد طالوت وقتل داود جالوت ولقد شرحناها فلا اريد ان ابسط فيها الكلام يعني زياده على ما قيل. يبقى دي مرحله ومرحله يرجع عبد النور مرحله شوفوا يحصل ايه بسنه الله سبحانه وتعالى. الفساد يكثر يعم ينتشر الخبث يذاع وينتشر تكون نتيجة بسنة الله قوم جبارين يغم ايه النهاية نعيط زي النساء ونسكت لا نبكي لله كثير نتضرع الى الله كثير نتعلم كيف نخاف من الله ونتوكل على الله ونهاجم ونعد العدة وندخل اما الموت واما النصر نطلب احدى الحسنيين هذا هو المطلوب منا ولن تعاد القدس الا بهذا الاسلوب. هذا كما يقول التاريخ كله علاوة على ما في هذه الايات والحمد لله رب العالمين. هي متأسس عبد النور وعلى مسألة طالوت في الجهاد ولقد علمتم يعني شوف يشعر النوم بيقول اه اللي معاه بيت ما رفعش التكوين السن اللي ملك امرأة لم يبني بيها مشغول بقى ينتظر ما يدعنيش اللي اشترى غنم عايز اولادها وفرحان بالانتاج والكثرة والدنيا ما يتبعنيش. انظر الى لوط طالوت عليه السلام ما الذي فعله وزاد الله بسطا في العلم والجسم ما الذي فعله طالوت. انظر الى الابتلاء الى الاختبار تلو الاختبار الذي فعله مع قومه اللي يشرب ولا عطشان واللي يشرب منه وليس مني الا من اغترف الى اخر ما بيناه. وبعدين لما عد برضو ثاني كان من فئة الى اخر هذه الايه يعني برضو لابد ان يكون المهاجمون للعدو الذين يريدون استداد بيت المقدس ان يكونوا موحدين من الدرجة الاولى وان يكونوا مخلصين وان يكونوا مؤثرين الاخرة على الدنيا وان يكونوا متمنين للشهادة في سبيل الله ولاعلاء كلمة الله وان يكونوا قد باعوا بيعة صادقة صريحة خالصة لله عز وجل باعوا انفسهم وباعوا اموالهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. هذه هي الشروط. في الحالة دي يأتي نصر الله عز وجل فهزموهم باذن الله ولقد علمتم القصة. ومضى التاريخ بعد ذلك وايضا ازدادت زاوية الانحراف برضو يعني كثر الخبث في هذه البلاد. ثم الذي كان بعد ذلك ايضا تسلط العدو مرة اخرى على هذه البلاد تسلط العدو مرة اخرى الى ان جاء عهد الاصحاب بعهد عمر امير المؤمنين رضي الله عنه وفتح الله عليه هذه الارض المقدسة وكان يوما فرح فيه المؤمنون بنصر الله. وانتم المفروض انكم قد درستم بعض هذه السير وبعض هذه الامور فلا نتوقف عندها ايضا كثيرا لكن سنتوقف عند رجل لم يتقدم له المدارس الان اللي هي ماشيه لسياسه بنلور ماشيه لترضي اليهود ولترضي النصارى. يعني راينا في بلادنا هنا يعني اني التمس او ارجوكم ان تستمعوا الى شريط الشيخ سلمان بن فهد العوده اسمه التنصير يجتاح العالم الاسلامي التنصير شريط الحديث التنصير يجتاح العالم الاسلامي. فالمدارس دي انا لله وانا اليه راجعون. يعني ندرس ايه مثلا سيره صلاح الدين لكن هل استمعتم الى نور الدين محمود هل علمتم عنه الشيء الكثير. سنرى ان شاء الله من هو هذا البطل الذي ياتي الله تعالى به كما قال بالفتح او امر من عنده. فكان فتح الله تعالى على البلاد والعباد بعد الحروب الصليبيه الاولى لان الصليبين كما قد علمتم ان شاء الله سنتعرض لتفصيل ذلك في درس الماضي حروب الصليبيه الاولى لانها قريبه الشبه بالحرب الصليبيه الثالثه اللي احنا فيها الان في مقدماتها وبدر شيء منها في ازمه الخليج كما يقال والحرب الاتيه يعني كتيار دموي كاسح لا يبقي ولا يذر فإما أن نكون وإما ألا نكون. المعركة المقبلة ليست كالمعارك الماضية وبرضو كما قلنا الأمة لن تموت أبدا وإن عذبت وعذبت وعذبت وأهلكت فإنها لا تموت تمرض ولا تموت بس بعد التأديب ليؤدب الله الجيل الجبان. الحروب الصليبية الأولى برضو نطبق عليها سنن الله عز وجل. جاءوا الملوك من أوروبا على يد بطرس الناسك الذي ركب حمارا وطاف البلاد والعبادة هناك وقالهم كذا وكذا وان المسلمين يفعلون كذا وكذا بالنصارى ويفعلون وصور لهم صورة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصورة عيسى وطبعا زعموا ذلك صوروا ذلك وصاروا ان محمد يضرب عيسى ويقتله كذا يحدثها فسحب همم الناس الى اخره. يعني فعل ذلك واردان بابا اردان الثاني وجريون السابع ده يعني اللي هم الجماعه الملاعين دول اهازوا الناس على المسلمين لاستبدال بيت المقدس ده من عهد عمر رضي الله عنه. فلما جاءوا هنا في عهد الدوله العباسيه الضعيفه المفككه ما سبب الضعف؟ يعني ما سبب الانحراف؟ يبدأ بالانحراف العصيب. استحالة ان تجد ضعفا في هذه الامة الا وقد ابتدأ بالعصيدة. الضعف الصغير ده البسيط ده يعفو الله عنه. يستغار فيه بتاعه حتى لو فعل كبيرة ويستغفر ويعود ويتوب. انما المسائل ايه؟ تعود الى الانحراف في العقائد. فانحراف في العقائد يتبعه الشيء الكثير واذلال هذه الامة وتسليط الاعداء فان لله وان عليه رجعون. ففي عهد الخلافة العباسية كانت ضعيفة مستضعفة حتى درجت في عهد التتار اللي هو اسمه المعتصم بالله على ما اذكر هذا الذي كان له وزير ابن العلقمي. الوزير ابن العلقمي ده رافضي كان يكره اهل السنة اكثر من كره للشيطان ويريد ان يقتل اهل السنة وان يشردهم وان يفعل بهم الافاعيل وان يجعلهم احاديث وان يمزقهم كل ممزق. فكيف اتخذه الخليفة العباسي الخليفة اللي هو على المسلمين كيف اتخذه وزيرا له؟ فكانت دولة حرجت فيها عقائد كثيرة. ولما خرج الملك التتار خرج ومعه الشيعة ومعه الصوفية صوفية وشيعة أبي هذا تطلب النصر من الله فإنا لله وإنا إليه راجعون. هي المسألة كانت ابتدت بماذا؟ بانحراف كثير جدا. هذا الانحراف بدأ بالعقائد. بدأ بماذا؟ بالفرق الباطنية الشيعة بالحشاشين بالقرامطة بالإسماعيلية بالعبيديين أيضا شاركوا فيها بل هم لهم يعني تولوا كبر هذه المسألة. هم دول حرفوا كثيرا جدا من عقائد الناس وامتلكوا مصر هنا مئات السنين سنتعرض لذلك ان شاء الله. ونحن من ابناء الناس الذين ضلوا ضلالا بعيدا باي شيء بهؤلاء العبيديين. انظر الى العالم الفلاني والشيخ الفلاني ضل بالعبيديين قاعد يشرح القران بلغه عربيه جزه سهله وعنده اقتدار على شرحها وما زال يجلس عند وسن الحسين يقول لك اصل احنا جماعه اصلنا من الدراويش واصلنا بحب عبد الرب سيدنا وما جاء الحسين هنا وما حدث ذلك ابدا اللي هو فعل العبيديين اللي هم من اصل يهودي سنتعرض لهم ان شاء الله في بعض. يعني اذا المساله انحراف العقائد يبقى لازم المسلمين اتضربوا ضرب شديد جدا. لماذا؟ عشان انحراف العقائد. كانت هذه البدايه. اول انتاج الولاء الفاسد والبراء الفاسد هو ماذا؟ التفرق بين المسلمين والتشرذم بين هؤلاء المسلمين. هو ده اول انتاج يحدث. هذا كان موجود هناك تسلط الحشاشين والباطنيين الاسماعيلية والعبيديين طبعا الفاطنيين دي كلمة للتلبيس على الناس فقط نسبة الى فاطنة رضي الله عنها حاشاها الله من هؤلاء الكلاب من هؤلاء الكفار الفسقة الظلمة حاشاها الله من هؤلاء. وانما هم يلبسون على الناس امر دينهم تماما كذا ما يسمى الان بالاولياء والمشايخ. وما هم باولياء ولا مشايخ وانما هي اوثان تعبد من دون الله عز وجل. فعند البدوي وعند الحسين والحسين منهم براء براءه الله اوثان تعبد من دون الله والشيوخ هناك والاوقاف هناك والمسألة ايه؟ سبحان الله العظيم ذهبنا لنسأل عن قصة ضم الاوقاف لهذه المساجد. فذهبنا الى هناك مديرية قريبة من حي الحسين وكان قريبة عهد بالمولد مولد الحسين كما يفعلون. فقال المدير الكبير هناك ايضا كان ضخم الجثة والمنصب ايضا فقال لمندوبنا هناك يقول له احنا مش فاضلين لكم بقى احنا مش فاضلين لكم احنا عندنا تصوير في التلفزيون المجمع والمولد جاي ومتاكد مش في الدنيا ولا ايه؟ يلا نروح يلا 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 هذه الواقع الذي نعيش فيه هذا واقعنا الاليم واقعنا المر. لما تضحكون واقع اليم مر عايزين ننتصر ننتصر ازاي؟ هي المسألة هي قريبة الشبه جدا. ابناء الفاطميين الان ابناء العبيديين لا يهمهم شريعة لا يهمهم سنة لا يهمهم اذان ولا اي شيء لا يهمهم اي شيء من هذا ولا صلاة ولا بتاع. وضعوا المنكوبين من اثار الزلازل الذين يدفنوا بهذا البلاء وضعوا الرجال مع النساء في خيمة واحدة الرجال مع النساء ما يفرقش عندهم شيء ده يهمهم كمان يبقوا يزناه يقول لك كويسين كده بس الحكومة تبعد عننا. ما الذي ننتظره؟ ما الذي ننتظره؟ سنهلك مع هؤلاء الكلاب. ولكننا لنيأس من رحمة الله عز وجل ونسأله برحمته أن ينجينا من بين الظالمين كما أهلك أقوام الأنبياء من قبل برحمته سبحانه وتعالى وعز وجل أقوامهم يعني الأهل أنجال مؤمنين منهم مع أنبيائهم برحمته سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الحرب الصليبية سدع نتيجة لماذا؟ قلنا العقيدة. العقيدة نتيجة ايه؟ ولاء وبراء فاسدين. ايه ولاء وبراء فاسدين؟ أمير حلب بس دولة حلب قال لك لا لا دويلة حلب دمشق دويلة دمشق الجهة والرئاسة على هو الفتن ايه؟ هو المسلمون بتبع الفتن بايه؟ ما هو بجهة والرئاسة والنساء والمال ما هي دي؟ اللي عاوز يبحث عن زعامة يبحث عن الكرسي ولو باع الأمة كلها بالجهة والرئاسة. وبرضه المال الحرام هو لص كبير وعمال يسرق طب ما هو برضه طب ما هو ده المال فتنة المال والنساء كما يريد وكما يشتهي والمسألة سهلة أوي. فهي الفتن الثلاث فكانت بينهم آنذاك نتيجة لضعف العقيدة وللخلل الذي أصابه في الاعتقاد فالولاء والبراء قد فسدا. ده اللي حصل ايه؟ انا بقول لك عن مقدمة الحروب الصليبية لما سلط الله بسنته عز وجل الصليبيين الكافرين على هذه الامة في عهد الخلافة العباسية الضعيفة المفككة؟ لما سلطهم؟ ما كان ذلك إلا بقدر الله. لما خلق الله بطرس الناسك الذي قام بجمعهم؟ لما خلق الله أرضنا الثاني؟ لما قدر الله هذا بسنته سبحانه وتعالى وعز وجل؟ ما هي هذه السنة؟ الفساد كثر، يبقى لابد من الإهلاك. الإهلاك أحد أنواع الإهلاك بتصفيق الأعداء. تصفيق الأعداء النموذج الهام جدا في الحروب الصليبية الأولى. يبقى كل واحد من شكل مدينة الجو أنا الرئيس، أنا الملك، فخلاص اقتطعها. كل واحد دولة حالة، دولة عكا، دولة طرابلس، دولة كذا، دولة كذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان هذا هو الحال. الخمور كثرت جدا. شوف انظر، دولة إسلامية فيها خلافة كثرت فيها الخمور. العشور والمكوس هذه أموال محرمة فرضت على المسلمين. الغناء، الشعر المدحين، يعني شعر يحشو أمير الدويلة باللآلئ، يحشو فمه باللآلئ، مش يحشو في وجهه التراب كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يحشو أو يحشو فم الشاعر باللآلئ. تصل اللؤلؤة الواحدة إلى 10,000 من الدنانير. لماذا؟ لأنه قال له أنت كذا وكذا، فقال كلاما سحر به الناس، وإن من البيان إلى سحرة. فشوف الفساد وصل إلى إيه؟ انظر الفساد، ثم انظر إلى كيف جاء الله تعالى بالفتح أو أمر من عنده. تلقى هذا فتح ماذا؟ بعد أن جاء الصليبيون تلقى التوحيد بقى يصحى في قلوب الناس، ارتدوا. والذي تلقى هذا هو السلطان المودودي رحمه الله، سلطان المودود من المودود رحمه الله. هذا السلطان كان من الأتراك، وكان رجلا مؤمنا عجيبا مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وقتل من النصارى أشياء الكثير، ورغم ألوفهم في معارك كثيرة. ثم ذهب إلى دمشق ودخل المسجد الأموية هناك. انظر، شوف السلطان المجاهد يتعامل فيه ايه من العبيديين ومن الحشاشين، في فرقة بطلية زي القرامطة والإسماعيلية، كلها عقيدة واحدة، كلها زي الآن إلى هذه البصور من المنافقين. نحن نصرخ ونستغيث بالله عز وجل من هذه الجسور المنصورة للصليبيين لكي يأتوا إلى بلادنا، إلى بلاد العالم المسمى بالإسلامي، بماذا؟ على جسور المنافقين المتسلطين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هو ده تماما كما كان في عهد الحروب الصليبية الأولى. انظر كيف تشابهت الليلة بالبارحة، وكيف يسهل الأمر علينا أن نسقط سنن الله عز وجل في واقعنا المرير هذا، إذا تأسينا بإسقاط سننه تعالى في الحروب الصليبية الأولى على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وإذا هذا السلطان الموجود دخل الجامع الأموي وبعد الصلاة، وهو صائم ومجاهد وبطل، وفي رمضان قتله الباطنيون، واقفين يصلوا معاه برضه، والمنافقين كده من الباطني، من أصحاب العقائد المنحرفة الزائغة، من عباد الأولياء والمشايخ، من عباد القبور، من الشيعة بوجه العام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقتلوه واحد من 12. لذلك قال الصليبيون، وكانوا يخشون هذا الرجل، عارفين رجل طاهر وصادق ومحارب، هو اللي بدأ، هو اللي ايه قهر النصارى في بعض المعارك، فقهر أسطورة الجيش الذي لا يقهر كما يقال الآن عن إسرائيل وعن أمريكا وما إلى ذلك. كيف بدأ هذا الرجل وكان سنيا متمسكا زاهدا ورعا، فدخل المسجد الأموي فقتل بالعبيديين بالباطنيين. فقال النصارى أمة تقتل عميدها في شهر عيدها في بيت معبودها حق على الله أن يبيدها. دي قاعدة قالوها جماعة ملوك النصارى في الحروب الصليبية، قالوا وصل الأمر إلى هذا، واحد يصلي من كده، أمة تقتل عميدها في شهر عيدها في بيت معبودها حق على الله أن يبيدها. هذا السلطان الموجود ربى تلامذة الموحدين دول، ما بيستأثرش، ما عندوش دعوة رئاسة، مش عايز هو بس اللي يشار له كده، هو اللي بيتكلم عنه الأشياء والأمور هو بس، وبعدين يخبت أي صوت بجواره، كلا، بل هو متواضع يعمل لله سبحانه وتعالى، خرج من حدود نفسه. فربى عماد الدين ابن زنكي ابن أخ القر، رباه على ذلك. فقام بعده عماد الدين هذا بحرب الصليبيين، ورغم ألوفهم في مواقع كثيرة، معارك شديدة جدا هذا المجاهد البطل، وقتل في سبيل الله سنة 539 هجرية على ما أذكر. من أراد أن يعرف خطوطا عريضة رئيسية أو كتاب سهل عن الحروب الصليبية والدروس المستفادة، فليقرأ الطريق إلى بيت المقدس تأليف الدكتور جمال عبد الهادي، هو كتاب عظيم صغير تستطيع أن تقرأه في أسبوع وأن تستخدم منه عبر ماعظة كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا السلطان موجود رب عماد الدين زنكي ابن أقصنقر. طيب عماد الدين جاهد جهادا طويلا، هو لا تعنينا سيرته الآن، الذي يعنينا هو ولده، ولده من؟ محمود نور الدين ابن عماد الدين زنكي ابن أقصنقر. هو محمود ابن زنكي ابن أقصنقر، هكذا يسمي نفسه يعني حتى لا يريد الفخامة ولا التسليم ولا شيء من هذا. انظر بقى يعني المفروض ان ده موضوع خطبتنا يعني سنذكر شيئا مختصرا عنه ان شاء الله. كي نعلم المخرج بتاع الامة بيكون على ابني وقارنه بينه وبين الحكام الان. مش ممكن بالحكام الحاليين دول الامة حتى وإلا ينزل من درجة لدرجة تهبط دركات ودركات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر بقى الحروب الصليبية عملت ايه لكم ان تقرأوا. ولكن سلطان جاء من عند الله سلطان موجود بقى عماد الدين ناقص الخر وبعدين تجد ابنه طبعا نور ابن ثالث وسيف الدين غازي بس ثالث مات بعد ثلاث سنوات موت قديم. اما نور الدين هذا فمات 569 يعني اتولى من 41 ل 69 يعني قرابة 30 سنة يعني قول مثلا 28 سنة يعني 26 سنة يحارب في سبيل الله نور الدين كيف مكن الله له وكان قويا شجاعا في بدنه في قلبه ورعا زاهدا. يعني شو الفتح بتاع ربنا بيأتي ازاي عن طريق العمالقة دول. هذا هو الذي يذكرونه دائما اكثر مما يذكرون صلاح الدين ده فين في اوروبا. لان صلاح الدين ده ايه عسكري صغير ترقى فبقى قائد من قواد نور الدين. فالبطل الهمام هو نور الدين. لو شئنا ان ناكل شيئا من ثيرته نجعل ذلك الخطبه الثانيه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد الاخوه الاعزاء اللي واقفين في الطريق العام رجاء خاص منهم ان يفتحوا للسيارات يعني ابتعدوا عن خطر السيارات واخطاء السائقين وما الى ذلك. ابتعدوا بارك الله فيكم ابتعدوا عن الطريق العام يعني الحبل الموجود في الطريق ده كفى قوي كفى يعني كفانا الاخوه اللي واقفين ينصرفوا الى الطريق الفرع ده بارك الله فيكم. لو اخذنا مقتطفات فقط عن سيره هذا البطل نور الدين محمود يسمى هكذا نور الدين محمود. اولا لو اخذنا مثلا شيئا مما فعله للعلم كانت مدرسه واحده بس دينيه بس عاد صلاح الدين انتسب نور الدين الى صلاح الدين بقى 90 مدرسه متخصص علوم الحديث والتفسير اهل السنه والجماعه. شوف العلم عمل ازاي قرب العلماء والزهاد والعباد وابعد الشعراء تماما ابعد الشعراء تماما. شوف اللي قبله كان بيعملوا ايه مع الشعراء والجاه والرئاسه والمال شوف وصل بيهم الحال الى ايه. كان ذلك سببا في تسقيط النصارى في الحروب الصليبيه الاولى. انظر الى قول هذا البطل ان نور الدين محمود ابعد الشعراء تماما فلم يستطع منهم شاعر واحد ان يقول فيه بكلمه او ان يمدحه بشيء ما. ولذلك تجد احد الشعراء وهو يمتدح هذا البطل لانه لم يستطع ان يحصل منه على نفاء على شيء من الاموال لم يستطع ان يحصل منه على شيء من اللآلئ ولم يستطع ان يحصل منه على شيء من الجواهر. فقال فيه احدهم وهو اسامه بن منقذ هذا كان سفيرا لمعين الدين والذي كان بينه وبين الصليبين ولا يعني ما فيش داعي للتفصيلات الان وكان يحب الدينار والدرهم وما الى ذلك. واحد الشعراء فيقول ما الذي قال في وصف نور الدين سلطان زاهد والناس قد زهدوا له فكل على الخيرات منكمش ايامه مثل الصوم قاهره للمعاصي وفيها الجوع والعطش. هو بيتكلم عن نفسه يتحدث عن نفسه عن الشعراء لكن في حال الصيام الان مفيش استرزاق الان همدح مين ما بيديش حد فلوس فايامه ده امر رمضان ما فيهاش معاصي بس فيها جوع وعطش. فيقول نحن الان على التقوى وعلى الورع الشاعر يشهد نفسه بذلك نحن الان على التقوى وعلى الورع بس مفيش فلوس. ايامه مثل الصوم قاهرة للمعاصي وفيها الجوع والعطش. انظر الى هذا الامام البطل كيف كان ياكل. لم يكن ياكل الا من نصيبه من الغنائم فقط لا غير. طلبت منهم امرأته مالا كثيرا واولاده كثيرون طلبت منهم امرأته هذا المال فاعطاها ثلاثة دكاكين كانوا بحلب ولم يكن له سوى هذه الدكاكين هي نصيبه من القسم من الغنائم اي نصيبه الشرعي. فقالت بقى امرأة السلطان الامير اللي كان هو اولا بدأ بشمال الشام وبعض من العراق هو كان يبقى امير على مقاطعة يعني بعدد قليل وعدد قليل ومال قليل جدا كيف انتصر وامتلك ما مات الا وقد امتلك مصر والشام والجزيرة وشيئا من العراق ويدوب يعني تستسلم من الشام الاماكن الساحلية اللي كان فيها بعض القلاع للنصارى. فاكمل صلاح الدين مهمته شو ابتدع ازاي وعمل ازاي فما هي سيرته لكي نعلم ايه المخرج مما نحن فيه الان لابد من قيادة مثل هذا القائد البطل. فقال للمرأة لا اعطيك الا ما هو لي ولا املك غير الثلاث دكاكين دول لا املك غيرها وكل ما انا فيه ما انا الا خازن عليه اسال عنه يوم القيامه، او هكذا قال. انظر الى الرجل، انظر الى الرجل، شوف انظر الى اكله. وفي الايام التي لا يجاهد فيها ويجد نوع من العمل في الدنيا كان يصنع السكاكر ويصنع الكوافي للرجال. من الذي يبيعها له؟ ما هو برضه كيف الناس اللي بتاعت ده السلطان بيتاجر ويبيع، نشتري احنا منه عشان ايه؟ نديله فلوس تخليه يسترجع. فرفض ذلك، وكان يستاجر العجائب الكاتمات لاسراره في هذا، ليبيعنا له ما صنعه لكي يفطر به بعد صومه، كان كثير الصوم. قاعد يسمع قلنسوة طائية ولا بتاع ولا اي حاجات على قد كده. امير المؤمنين العملاق البصل هو ده اللي بيأتي على بيه النصر، مش يقول الحرام يلا وهات ويستحل ذلك، لا، هو ده البطل، هذا هو المسلم الذي يأتي على بيه النصر. وسبحان الله العظيم، هذه بعض اخلاقه فيما يعني يتعلق بالمال وبالاملاك. وكان يستطيع ان يمتلك شيئا كثيرا جدا. فانظر الى تواضعه. قيل له لا تخاطر بنفسك، بالله لا تخاطر بنفسك، يقولوا كده بالله يا نور الدين محمود لا تخاطر بنفسك، بيحلفوه وهم يريدون لهم نصر، والعلماء هم الذين يقولون له ذلك وقواد الجهاد، لا تخاطر بنفسك في المعركة، فإن أصبت لم يدع السيف أحدا من المسلمين إلا أخذه. قال من أنا؟ من أنا؟ أنا مين؟ حفظ الله البلاد قبلي، لا إله إلا الله، هكذا كان يقول. أنا مين؟ انا مين؟ ما جايتش ازاي؟ لازم اروح واكون ده نطلب الشهاده في كل مره، ولم يمت الا على فراشه، وطلب الشهاده مئات المرات ولم يعطها، فاشتهر في التاريخ بهذا الفعل العظيم بانه نور الدين محمود الشهيد. في كل كتب التاريخ يقول لك المشهور بانه الشهيد. الشهيد ليه؟ يبقى واحد حرص فتمنى الشهاده، يبقى الان شهيد. سبحان الله العظيم، فاللي بشرى عظيمه له نطلب بانه شهيد. والحافظ الذهبي قال قلت انه الشهيد فعلا ما وعطاها نظرا لحديث الرسول كذا وكذا صلى الله تعالى عليه واله وسلم، حفظ الله البلاد قبلي لا اله الا الله. ثم كانوا يدعون له، فيمدحوا له مدحا شديدا، مدح كبير جدا يمدحوا به نور الدين. وانت عارف بقى الناس اللي هم اصلا تعرضوا للجاه والرئاسه وللذل والهوان، فلما لقوا رجل صالح يقول لك يا سلام يا سلام، ويبدا الغلو بقى، الغلو والاطراء، لا تطروني كما اطرت نصارى، ده هيخش في الاهلاك كان. انما على مين؟ على عملاق، على سمي بطل، هذا لا يجوز عليه ابدا، لا نفاق لهذه البراءة عنده. فما الذي حدث منه؟ لما دعوا له فكانوا يطلون في الدعاء ويمدحونه بما ليس فيه كما هو يقول، فامر بما يلي، امر بما يلي، جمع عدد من العلماء وقال لهم ائتوني بصيغة للدعاء على الشرع. فكلما اتوا بصيغة فصفها، كلما وجد صيغة تمسه فيها شيء من مدحه فصفها ورفضها، الى ان وصل الى هذه الصيغة وكاثر بها الناس وانزل بها الى الخطباء والى العلماء، فقال اللهم اصلح عبدك على المنابر، قال ايه؟ اللهم اصلح عبدك الفقير الى رحمتك، الخاضع لهيبتك، المرابط لاعداء دينك، المجاهد في سبيلك، المعتصم، هنا ثاني، اللهم اصلح عبدك الفقير الى رحمتك، الخاضع لهيبتك، المعتصم بقوتك، المجاهد في سبيلك، المرابط لاعداء دينك، ابا القاسم محمود ابن زنكي ابن اصنصر. حتى لا يقول نور الدين ولا بتاع كده على طول، محمود ابن زنكي ابن اصنصر، لا يريد مدحا ولا جاها ولا رئاسه، هذا عالم على اهل السنه من اهل السنه والجماعه. ثم سبحانه وتعالى اللهم وفقه، يعني هذا يقول بقى كده وزيد على ذلك، اللهم وفقه، اللهم اره الحق حقا وارزقه اتباعه، واره الباطل باطلا واجنبه اتباعه، وهكذا، يعني دعاء من هذا القبيل. انما نور الدين الذي فعل والذي فعل وكلام الانشباه هذا ما رفضه رفضا باتا، لانه كان من عمالقه المسلمين، وهذا من الفتح الذي جاء الله تبارك وتعالى به حتى رغم بذاته انوف الصليبيين. كذلك ايها الاخوه الاعزاء، لا يرى، لا يرى هو نور الدين محمود، لا يرى بذل الاموال في الجهاد الا ان تكون حلالا. هو اولا لا يرى بذل الاموال الا فيما ينفع، فما فيش لا المال للشعراء وما الى ذلك كما قد علمنا، لكنه ايضا لا يرى ان ينفق هذا المال في الجهاد الا ان يكون حلالا، يعني يرى الا يكون الجهاد الا من مال حلال، وسنتعرض لذلك ان شاء الله بعد ثواب قليله. العدل كان ملكا عادلا، سلطانا عادلا، وليك اسوق بعض هذه الامثله. هذا الرجل اللي هو نور الدين محمود جاء اليه بشيء من الياسه او الياسق، اللي هو ايه؟ قوانين وضعيه اكثرها عسكريه، محاكم عسكريه، يعني هو ده الياسه او الياسق كده، عشان حاكم يقول لك فرمان يمين شمال دغدغ قصه، حاكم يقول لك تعمل ايه؟ يقول لك دي القانون، بالقانون ايه والياس او الياس. هذا كان حاصل حتى قبل التفاق لانه موجود من الاسرار. فكان موجود في العهود التي قبله ولم ينتبهوا لشرها او ملحوش السلطان الموجود وملحش او عماد الدين برضو ملحش يعني نور الدين. فلما طبق شرع الله عز وجل جاء له امراء الجهاد فساقوا عليه العلماء قالوا الكلام الشريعة مش مكفيات. لو ان رجلا سلب ماله في البر ان له بالشهود هتجيب له حقه ازاي؟ فلابد من اعمال القتل والصلب والضرب. قانون الياسة يعني او السياسة او الياسة او ما الى ذلك قوانين الوضعية اللي اغلبها عسكري. فما قدروش عليه يكلموه فسلطوا عليه الشيخ عمر الزاهد. كما الذي قال قال ايه كتب ايه قال ان الدعارة والمفسدين وقطاع الطريق قد كثروا ويحتاج الى نوع ياسة محاكم عسكرية يعني. فمثل هذا الفساد لا يزول الا باسر وقتل وصلب وضرب. فاذا اخذ مال انسان في البرية من يشهد له؟ فلما قرأ نور الدين هذه الكلمات لعالم انظر الى سقطة العالم ثم انظر الى عملقة الحاكم البطل الهمام رحمه الله بل رضي الله عنه كان بطلا. في حد يعرف من نور الدين محمود دي؟ في حد يعرفه؟ لان النصارى عايزين كده سيرت ما تطلعش عايزين الرجل ده ما يطلعش. كيف استنصر كيف طلب نصر الله عز وجل؟ لم يطلب ذلك كما سنراه في الدقائق المعدودة في الآن إلا باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحرص الشديد جدا عن اتباع الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلما قرأ نور الدين الكتاب قلبه وكتب على ظهر الورقة مش ورقة تانية على نفس الورقة ولازم تصل للشيخ عمر الزاهد طبعا. أقول له إن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم وإن مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال فيها ولو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها فما لنا حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف بقى كلام العابد الزاهد يقول له ايه؟ انظر الملك البطل الصوام القوام اللي هو بيأكل يفطر على ماذا؟ ليس من المال الحرام وانما على فعية بيعملها للناس كده واللي بيعمل العجائز عشان ما حدش يعرف دي جايه منين. جماعه خلينا نقول خلينا على الغلابه ويفطر على هذا المال الحلال ولو كانت لقمة من القديد او حتى بغير غموس بغير ادام. فسبحان الله العظيم رضي الله عن هذا البطل اللي هو مغمور وما اكثر المغمورين في تاريخ الامة المسلمة. فقالوا انظروا في كتاب الزاهد الى الملك شو بيقول له ايه؟ الياسة حاكم عسكرية ثم الى كتاب الملك الى الزاهد شوف فرق الاثنين. وكان يتمثل قول الله تعالى في كل قضية انما كان قول المؤمن اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. هو ذا اللي يهمه سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. ولقد احتكم خاصمه رجل من الرعية في خصومة بينهم الرجل من الرعية فجاء القاضي. بس اي قاضي بقى؟ قاضي مذبلح قاضي حرامي لف قاضي كل الذي يهمه الجاه والرئاسة وان ياخذ من سلطان الالهية ويشتغلوا الناس تعبدوا من دون الله. قاضي يمشي في الشارع عايز كل الاشارات تعرف له مفيش دين ولا كلام من ده. لا قاضي قال له تعالى يا امير المؤمنين الرجل ده يخاصمك ويزعم انه كذا وكذا فلابد ان تجد كما يجد الرجل. قال نعم. شوف القاضي المقرب عند البطل لم يقرب الاساكين المنافقين وانما قرب قاضيا سنيا عالما بطلا يعرف كيف يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم اصحاب رسول الله رضي الله عنه اجمعين. فلما جلس معه ثم قضى القاضي لامير المؤمنين ولم يقض لمن لنور الدين او ثم يسرق امير المؤمنين والعادل يقول عليه كده يعني لقد حبس غلته. فلما قضى له بالحق قال يعني انا بالحق؟ قال نعم. قال انا ان فعلت ذلك فانا ارده لهذا الرجل خلاص بنفس الرضيع. ما يهمناش بقى الراجل عمل ايه اسلم ما اسلم وكان مسلما وكان في الرعيه بس ما يهمناش شيء من هذا. الذي يعنينا انظر الى هذا الحاكم البطل انظر الى عدله الى صفه العدل عندهم. العشور والمكوس اللي كانت بتجمع لما علم ذلك قال الله ازاي انا كنت يعني ازاي قعدنا كم سنه في حياتنا ومش جلاليب العشور والمكوس دي؟ وظل يبكي 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 بشده وبعدين يقيم الليل ويقول وهو ساجد اللهم ارحم العشاره المكات ويبكي وتجرف اعينه بالدموع اللهم انا جمع فلوس المسلمين بغير حق ازاي يكون الكلام ده؟ اللهم ارحم العشاره المكات. فما الذي كان منه؟ ما الذي كان منه؟ والجهاد يحتاج الى اموال يعني هو في قلة من العدد الأتاة والجهاد عاوز ماه. وجد أن من قبله كانوا يأخذون من الضرائب فالمعارف قد تخسر وفعلا يعني كان في معارك خطيره كتير. الله بنخسر ليه يا اخوانا؟ لسبب الله. ايه سبب الله؟ الفلوس جايه من العشور والمكوس وهذه محرمه. المال اللي بتجهز بيه حرام، ما المحرم هو ينفع عليك الجهاد؟ فعلى الله سبحان الله العظيم. فأصدر امرا امر بابطالها جميعا، فكتب الى جميع القرى والانصاب الى الخطباء والى الناس بالمنشورات يطلب منهم جميعا ان يسامحوه فيما مضى. اذا بيستسمح الناس انا عملت فيكم كده ليه؟ وبعدين يقيم الليل ويبكي ويقول اللهم ارحم العشار المكات. فقالوا له لن نجد المال الذي نجاهد به. اذا كنت هتعمل كده وتلغي الاموال لن نجد. وكان المال ده قد ايه؟ 586,000 وكمان 586,000 دينار في السنه، او اكثر من 586,000 دينار في السنه الواحده. امراء الجهات هنجهز ازاي؟ نجيب الاسلحه ازاي؟ يعني سبحان الله. لو انت فعلت هذا لنجد المال الذي نجاهد به. فقال ان كان الجهاد لا ياتي الا من هذا، يعني من هذا الطريق المخالف لرسول الله، اي من هذا المال الحرام، فلا نريد الجهاد. كلمه واحده، بطل الله يعلم ان النصر بيد من؟ بيد الله. طب كيف يطلبه بمعصيه الله بمخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا نجاهدهم الا بالحلال والله المستعان. انظر الى تاثير النبي لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب السيف. يعني ايه يتقلب السيف؟ يعني يعلق حماله كده في رقبته ويربط هنا السيف على كتفه المتعلق كده في رقبته صلى الله تعالى عليه واله وسلم. سبحان الله. فلماذا نحن الان نعلق سيوفنا بالحزام اللي على الوسط ده؟ ايه الكلام ده؟ الكاوبوي ده تحريض النصارى، تسبب النصارى. هل ان الله وان الله يرجعون؟ ازاي كان لا يدري وعند اذن غير على الفور؟ طب هيفرق ايه؟ تشبه بالنبي ولا تشبه بالنصارى بقى؟ اللي انت الان تتفرج في التلفاز تجد ده الحزام عليه الطبان ده وعليه كذا معلق على الشعار ده. انظر الى هذا المنتصر الذي رغم الوف الكافرين وضربهم ضربات موجعه جدا، غير ان الناس لا يدرسون التاريخ. فهو تاتى بالنبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. انظر الى الرياضه، انظر الى الرياضه، رياضه؟ كان يلعب الكره، كره؟ ده اهلاوي ولا زملكاوي بقى ولا ايه؟ فعلا كان يلعب الكره. ازاي يلعب الكره؟ ايوه نعم كان يلعب الكره بس من نوع معين، كره يلعب بها على الخيل. على الخيل؟ نعم. ويستهلك طاقه الخيل في لعب الكره؟ نعم. هو غيره من الجنود، وكان قويا جدا. يصفه ابن كثير في البدايه والنهايه بوصف تقشعر له الابدان، قوي طاهر مؤمن، يعني كان ايمانا يتحرك على الارض، كان لا يهتز مع الخيل. الخيل في الكر والفر ومع ذلك صلب قوي، او صلب قوي يقف على فرسه فيلعب الكرة. فقال له كيف يا امير المؤمنين كيف تلعب الكرة؟ فقال والله ما اردت بها اللعب، والله ما اردت بها اللعب، ولكن على الثغور. احنا واقفين في معركة ومعركة بنستعد بناخذ الاهبة، فاخشى ان يقع الصوت فجأة فتكون الخيل قد تدربت على الكر والفر. الله، واحد من العمالقة مناق الصليبيين احدهم شهد له شهادة بعد ان رغمهم واخذ منهم اكثر البلاد ثم اتمها العمالقة بعده، شهد له وقال ما رغمنا وما انتصر علينا احد بقدر ما انتصر علينا نور الدين محمود هذا. ثم قال وما انتصر علينا بكثرة عدده ولا عتاده. شوف الصليبي بيقول ايه؟ الملك الصليبي بيعترف له بايه؟ اللي ما احنا في مدارسنا ما حدش يعرف انه حد جاء نور الدين ملك كذا حارب كذا مات ملك كذا. هي دي العبره؟ هذا هو التاسي؟ هذا هو المطلوب؟ انا لله وانا اليه راجعون. ما هي مساله بقى خطب بنلوك، لننسلخ من تاريخنا، لننسلخ من عمالقتنا، لنكون مسوخا. واصبح المسلمون فعلا مسوخا، والله والله لقد اصبحوا مسوخا. فاذا ذلت لباغ فكما يعبث الفأر بتمثال الاسد. فلذلك هذا الملك الصليبي يشهد له ويقول وما غلبنا بكثره عدد ولا عتاد، وانما غلبنا باي شيء؟ بل غلبنا انه كان يصلي بالليل يدعو علينا. ده الملك الصليبي اللي بيقول كده. عملاق من عمالقه المسلمين نور الدين محمود. انظر الى سنه الله، فعسى الله تعالى ان ياتي بالفتح او امر من عنده. ما هو الفتح؟ قائد بس على الامه، الامه كلها على دوله واحده بس. يكون صادقا، يخرج من حظوظ نفسه، يريد وجه الله عز وجل. فنرى كثيرا من الناس عندما نتعرض مثلا لهذه الحروب لسيره صلاح الدين لما بني له قصر كبير جدا هناك في حلب او في دمشق على ما اذكر، يقول له من فعل هذا؟ الوزير فلان. فاعتبر كذا، ده فرح عند الناس
ده بعد ان فتح الله عليه بيت المقدس بعد حوالي 100 سنة من هذا الجهاد العظيم. دخلوها فتعالوا 92 هجرية. الصليبيون خدوا بيت المقدس. كانوا بيعملوا ايه؟ تنكيس راية لا اله الا الله ورفع راية التسليم. المساجد وتتحول الى كنائس. ويحط كلام طويل. شوف الفرح بهذا المقدس. فلما ذهب الى هناك وجد هذا القصر الكبير كنت على قال فلان فعزله. قالش ايه بيع منه لا تعمل معنا ولا قال ما خلقنا لهذا. انظر لو صلاح الدين البطل لك نحن هو تلميذ نور الدين انه ما خلقنا لهذا. نحن امة خلقنا للقتال في الجبال الخيام والقنا تحت ظلال السيوف من الغنائم امة مجاهدة مقاتلة الى ان يرسل الله الارض معك. تعمل لي اصل ده ايه؟ سنرى ذلك بالتفصيل وان نقل من البداية والنهاية. وارجو منكم او لمن عنده هذه المجموعة ان نقرأ الجزء الثاني عشر والثالث عشر في هذه الحروب سيرى شيئا كثيرا جدا وسهلا. يعني حتى قرأته مسلسل. انه لا عنديش وقت او طاقة لان اشتريها وما الى ذلك. فكما قلت لكم كتاب الطريق الى بيت المقدس للدكتور جمال عبد الهادي. سررنا الى هذه الدراسة لكي نستطيع ان نرى واقعنا الان. ولتستبين سبيل المجرمين. وسنتم ان شاء الله في الاسابيع المقبلة بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. عشان تقول بسم الله ما هي السنن التي تعمل الان. اولا انا قلت لك قبل كده ابتلاء. خلاص. ابتلاء. يعني كثير من الوضع من غير اي ابتلاء. شو بقى تعمل ايه? شو الرأي والضراء من هو ايه? ونبلغ لكم بشأن الخوف والجوع ونقص من خطوة الثمرات. طب ما انت عايز ما انت عايز ايه? ما هو ده الابتلاء. ده شيء طبيعي خاص هو ده الابتلاء. فبص ما عرفتك ابتلاء. بس الاجتياح الشديد ده. 35,000 حالة اغتصاب. طب انت متوقع ايه? من الصليبيين. سأذكر لكم ما فعله الصليبيون حتى تعلم انهم طوال عهدهم غدارون سفاكون سفاحون يسمعون بالمسلمين هذه الافاعيل ولكن الناس لا يقرؤون. فهاتم الان بفضل الله ما حول ودائما سبحان الله العظيم فضله على العالمين بفضل الحسنة البوترهر ابتلاء. ومع ذلك استبانت سبيل المجرمين. وشوف من اللي هيروح الجنة ومن اللي هيروح النار. من اللي هيختار الحق ومن اللي هيروح الباطل. هذا هو دأبهم في الاندلس. دأبهم في فلسطين. دأبهم في الحروب الصليبية. هو كله كده. يعطوا البلد الامان. والامير يعاهدهم. ويسعى عليهم الجزية في الحروب الصليبية. ما ان يدخلوا البلد حتى يقتلوا الرجال والشباب والاطفال ويفعلون يستبيحون الحرمات وهتك الاعراض وما الى ذلك والاموال والتخريب زي التطاف زي اللي حاصل النهارده في البوسنه والهرسك. هو شيء واحد تسليط شديد تعذيب وضرب. هو في البلاد انها ابتلاء ولكن الابتلاء ده قلنا سنه واحده عريضه كبيره تتفرع عليها السنن. فبنقول انهم ايه نساء متبرجات انتشرت عندهم الخمور وفعلوا كذا وكذا. لكن لا ننسى ان اهل البوسنة والهرسك تشبثوا بلا اله الا الله. انظر الى رحمة الله بهم مهما فعلوا ومهما كان من شأنهم. انظر الى تشبثهم بلا اله الا الله محمد رسول الله. انظر الى صعوة الجهاد فيهم. انظر الى طلبهم للشهادة برغم ما يعانونه من خذلان اخوانهم ومن ترك الحكومات والمحكومين لهم. فسبحان الله العظيم سنرى ذلك وتستبين سبيل المجرمين. وانا ارى ان سيحدث في البلاد الاسلامية بناء على عقيدة الملك الالفي هيحصل فيها لنا هنا والسعوديين ايضا اشد ما حدث في البوسنة والهرسك. اسأل الله تعالى ان لا يكون الامر كذلك وان يعطينا اكتافهم وان لا يعطيهم اكتافنا بحال من الاحوال. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك بانك انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. نسألك بانك انت الحنان المنان. نسألك بانك انت الرحمن الرحيم علام الغيوب. نسألك بانك علام الغيوب. نسألك بانك ذو الجلال والاكرام بديع السماوات والارض. اللهم اذن لهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم دمر على الظالمين وأهلك الظالمين بالظالمين وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أنت رب الفلق فأتنا بالصبح لهذه الأمة. اللهم إن الليل قد عسعس فأذن بالصبح لهذه الأمة.